الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في المجالس السابقة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى الحدث الذي هو قبل غزوة تبوك. في المجلس القادم بإذن الله عز وجل سنبدأ في تفاصيل تلك الغزوة العظيمة، غزوة تبوك التي تسمى بغزوة العسرة. قبيل غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة في السنة التاسعة، كانت في شهر رجب من السنة التاسعة، حتى نعرف سلسلة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نأتي الآن السيرة، وصلنا إلى السنة التاسعة قبيل شهر رجب، لأن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة التاسعة. قبيل ذلك كان الحدث الذي حصل، وهو حادثة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، لما هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا. وذكرنا في المجلس السابق الأسباب التي أدت إلى هذا الهجر، ووصلنا بالأسباب أنها خمسة، وفصلنا بالأدلة كل سبب والدليل الذي ورد فيه من الأسباب التي وردت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. تذكرون حادثة شرب العسل، المغافير، وفصلنا فيها والمعاني التي جاءت. ومن الأسباب كذلك وطئ الأمة، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، وحصل ما حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب كذلك إهداء اللحم، اللحم لما أرادت عائشة تهديه لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل بين الزوجات. السبب الرابع سؤال النفقة، كنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيده كان ينفقه، ولم يكن لديه شيء صلوات ربي وسلامه عليه، حتى جاء عمر وذكرنا الحادثة. والسبب الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الخيل أو من الناقة جحشت رجله، يعني أصابت رجله، فاعتزل النساء. وهذه الأسباب الخمسة هي التي لأجلها هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساء. هذه الحادثة نزل بسببها عدة آيات في كتاب الله عز وجل، ولذلك قلنا من فوائد قراءة السيرة وفهم السيرة أننا نفهم كتاب الله عز وجل، وبعض الآيات التي وردت ونقرأها ترى ما تفهم إلا إذا عرفنا الحادثة الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس، وندخل الآن في هذه الحادثة العظيمة، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كلنا نقرأها سورة التحريم. سنة كاملة ابن عباس منعه الحياء أن يسأل عمر بن الخطاب، كان خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابن عباس كان ملازما لعمر، بل عمر أدخله في المشورة مع أهل بدر مع أنه كان صغيرا في السن، ولكن لفقهه كان يقربه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من الآداب، ليس كل سؤال، وإن كان الإنسان لا يدرك العلم إلا بقلب عقول ولسان سؤول، نعم، ولكن ليس أي سؤال يسأل. بعض الناس يتهاوشون في الديوانية، دق على مفتي على طول، هوشة ما لها داعي ولا يترتب عليها أي شيء، يتصل: ألوه شيخ كذا كذا، يعارضه ثاني: ها مو قلت لك؟ قال: لا لا، قصدي كذا، يريد من المفتي الآن يأيده بالكلام، شو الآن اللي حصل. أي شيء، أي شيء يطرب بالك، فيه حلال فيه حرام، يترتب عليه شيء يعني واقعي ولا غير ذلك، يسأل. لا، لابد أن تتريث حتى في السؤال، يكون سؤال له معنى، له أثر في الواقع. يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، يقول فما أستطيع أن أسأله هيبة له، كان عمر له هيبة رضي الله تعالى عنه. قال حتى خرج حاجا فخرجت معه. في سنة من السنوات خرج عمر حاجا من المدينة الآن وذهب إلى مكة، وكان ابن عباس معه في الطريق في هذه الرحلة. يقول فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق، انتهوا من الحج الآن يرجع عمر إلى المدينة ومعه ابن عباس، يقول في بعض الطريق جاء في بعض الروايات في مر الظهران، مكان بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب معروف. قال عدل إلى الأراك لحاجة له، يريد أن يقضي حاجة، يذهبون ناحية بعض الزروع، وكانت هذه الأشجار أشجار الأراك، حتى يستتر من ورائها لا أحد يراه وهو يقضي الحاجة. قال فوقفت له حتى فرغ، رحت له على طرف وانتهى من قضاء الحاجة رضي الله تعالى عنه. قال فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. الإداوة مثل القربة الصغيرة من الجلد، إداوة ماء يكون فيها ماء. يقول شوف انظر إلى ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم من؟ يخدم عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين. قال فأخذت الإداوة فسكبت عليه حتى يتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم سرت معه الآن حتى يرجع إلى القافلة التي يكملون فيها الطريق إلى المدينة. قال فقلت يا أمير المؤمنين، ما في أحد عندي، والوضع توني صاب عليه الماي ومتوضي عمر، ناسب الآن أن أسأل عمر بن الخطاب هذا السؤال. سنة كاملة يريد ابن عباس أن يسأل عمر، ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حبر القرآن، وبعض التابعين أخذوا تفسير القرآن آية آية من في ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ولذلك من يفتح كتب التفسير، افتح الطبري، البغوي، ابن كثير، غيرها من التفاسير، كثيرا ما تجدون أن ابن عباس له قول في هذه الآية حبر القرآن رضي الله تعالى عنهما. قال فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ هذا سؤال ابن عباس لعمر، وعمر الآن سيبدأ ويقص القصة كاملة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال عمر ما قال وسأله هذا السؤال، قال وعجبي لك يا ابن عباس، معقولة أنت تعرف بالقرآن؟ ما جاك خبر أن هذه الآية نزلت في عائشة وحفصة؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. عائشة ابنة الصديق، وعمر لم يكتم حتى العلم في ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وعجبي لك عائشة وحفصة. قال ابن عباس فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. والله منذ سنة ترى يا عمر، أقدم رجل أرجع رجل، أقدم رجل وأرجع، ولكن هيبتك تجعلني بعض الأحيان أني ما أسألك هذا السؤال. قال عمر فلا تفعل ما ظننت أن عندي من العلم فاسألني، وهذا من تواضع عمر، يريد أن يطيب خاطر ابن عباس، لا تتهيب مني، إن كان عندك سؤال ولكن سؤال فيه معنى، مو واحد الآن يستند يقول هيبة وكذا إلى آخر ما أسأل أهل العلم. أمور واجبة في الصلاة وفي الطهارة وفي الصيام وفي الزكاة يقول لا أستحي، لا، المسألة نحن نتكلم مو أي سؤال، اسأل سؤال له أثر في هذا الواقع أو هو واجب عليك وغير ذلك. قال عمر لابن عباس فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. قال فإن كان لي علم خبرتك به. هذا أيضا من تواضع عمر، يقول إن كان عندي علم، ومعنى هذا الكلام يعني ليس كل مسألة يستطيع أن يتكلم فيها عمر، في بعض المسائل لابد أن يجمع الصحابة ويستنبطوا من ذلك، وفي بعض المسائل قد يقول الله أعلم وغير ذلك. ولذلك بعض الأحيان بعض الناس يسألون بعض المفتين ويقول لها الله أعلم. يقول معقولة ما تعرف؟ نعم، في مسائل ما يعرف فيها. ليس كل العلم لا بد أن يحيط به العالم أو المفتي أو القاضي أو غير ذلك. ولذلك دائما يقول عن العالم إذا أخطأ الله أعلم فقد قصم ظهره. لا يمكن لعالم أنه في كل مسألة لا بد أن يعرفها. ولذلك انظروا مثلا إذا رجعتم هناك بعض التسجيلات للشيخ ابن باز رحمه الله، ويسأل ويقول الله أعلم الله أعلم، يراجع بها دار الإفتاء. شوف يحيل الآن حتى تناقش هذه المسألة، قد تطرح على بعض الإخوة في ديوانية الكل يفتي فيها، خاصة مسائل الطلاق. بعض الناس من الأمر السهل أنه يفتي وهو جالس، طلق قال علي الطلاق كذا وكذا، قاعدين بديوانية، ترى أبد عليك كفارة يمين. سهلات، حلل حرم على كيفه، قال والله قاريها بجوجل. هذه المسألة ما هي بالسهولة هذه. أنا أعرف بعض كبار أهل العلم، كبار أهل العلم في المدينة أعرفهم بالاسم، يقول أنا أمرين يصعب علي أن أفتي فيهما. ترى كبار أهل العلم وصل قرابة إما 80 أو 90 وهو في العلم، يقول الحيض والطلاق أصعب شيء، هذه مشكلة. وتطرح على واحد صغير على طول يقول لا هذه فيها كذا وكذا ويفتي. والله المستعان. هنا عمر قال لابن عباس هذه الكلمة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول عمر إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهؤلاء من الأوس، ومكانهم في عوالي المدينة، وعوالي المدينة في جنوب المدينة قريب من مسجد قباء، جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من مسجد قباء عوالي المدينة. يقول كنت أنا وجار لي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده إحدى زوجاته تسكن هناك، يسكن معها رضي الله تعالى عنه. قال أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة جنوب المدينة. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو أوس ابن خولي ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. حنا جيران، أنا وهذا الأنصاري، يوم أنا أنزل وآتي بالأخبار إلى العوالي، واليوم الثاني ينزل هذا الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. اليوم اللي ينزل عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة يأتي بأخبار الوحي، الأحكام الشرعية إلى العوالي، إلى هذا الجار. اليوم الثاني لا، ينزل هذا الجار ويأتي بالأخبار إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء. شوف الفرق حتى في المدن عند العرب. بعض الناس ترى عنده العرب كلهم على طبع واحد، هذا خطأ. بل القبائل في مدينة واحدة تختلف طباعهم وأعرافهم وغير ذلك. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء، ما عندهم تفاهم، تطول لسانها عليها من قريش يصكها كف يلصقها بالأرض. طبعا سيأتينا الرواية وجاءت معنا في المجلس السابق، قالت لها النفقة صكها كف، قال صككتها صكة فألصقت وجهها في الأرض. عندهم كان طبع بخلاف أهل المدينة يرددون النساء، لا جيب لي فلوس ودني طلعني كذا، طبعا حسب وضعهم في ذلك الزمن. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء، ووالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا. في الجاهلية أبد ولا يعتبرون النساء شيئا، ولذلك الإسلام كرم المرأة كما سيأتي. الإسلام كرم المرأة، وتريد المرأة المسلمة الآن أن تنسلخ من الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو، كلما انسلخت المرأة من أحكام الإنسان من أحكام الإسلام إلا ذلت، إلا أصبحت ألعوبة بيد الفسقة والفجار والعياذ بالله. وانظروا إذا ذهبتم إلى دول الغرب لا تنظرون إلى التوقيت والنظافة في الشارع وغير ذلك، انظروا إلى حال المرأة كيف هي ذليلة في تلك الأماكن. عندها وظائف نعم، ولكن يلعب بها الرجال يأخذون شرفها في الصباح وفي المساء. بل تريد الزواج ما تستطيع إلا أن يعطف عليها هذا الخبيث الذي عاش معها سنوات يقرر بعد سنوات هل يتزوجها أو لا. ولذلك إذا قدم لها خاتم الخطبة ماذا يحصل بها في الغالب؟ تبكي والحمد لله أن خلاص الآن استقرت بعد ما لعب بها كثير من الرجال. عندنا بعض نساء المسلمين الآن يريدن أن ينسلخن من أحكام الإسلام حتى يصبحن كهؤلاء والعياذ بالله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، من حقوق النساء في الإسلام. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. نساؤهم يعني مثل ما يقولون لهم رأي في البيت. الحين عندنا أكيد ما في رأي للمرأة، ها الحين حتى المرأة تروح وياك وين المكتب الاستشاري هذا مال اللي يسوي لك مخطط؟ قبل ترى اللي بنوا قبل 20 سنة أو كذا، واللي قبل أصلا ما تعرف وين المكتب الاستشاري. الحين تقول لك أنت قعد، هي أول واحدة قاعدة، الشباب يعرفون ترى رايحين هو وزوجته قاعدين سو كذا والحمام كذا ونبي الديكور كذا. احنا ما نقول حرام بس أقول لكم من باب المثال. فقال عن أهل المدينة فرق عن أهل قريش، قال: إذا هم قوم تغلبهم نساء، ما عندها رأي، تعطيها 10 دراهم تقول لا عطني 20، تبي تروح بيت أهلها مثلا يوم بالأسبوع تقول لا أبي 3 مرات بالأسبوع، لهم رأي. وهذا أيضا قبل الإسلام. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. خلاص بدأت تسمع جارة ومع جارتها تسمع هذه المرأة تردد، بدأت الآن نساء القريش يرددن، وهذا يقول لك الطبع ها يتأثر بالآخر والخلق يأخذ من الآخر. قال رضي الله تعالى عنه: بينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا. يقول مثلا نضرب مثال، والله إن شاء الله بصبغ الطوفة أبيض، قالت لا ليش ما تسوي بيج؟ أوب 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 أوب. معقولة تقولي لي هذا الكلام؟ لأن مو متعودين على هذا الأمر. الآن هذا أمر كانوا ساكتين، ولكن الآن خلاص الطبع تغير. قال: في أمر قاعد أتشاور أنا ونفسي، أسوي كذا ولا ما أسوي كذا، أحط الباب هني ولا لا، أجيب الطاولة هني ولا لا. فقالت لو صنعت كذا وكذا ليش ما تسوي كذا وكذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فقلت لها ما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟ أنت إيش عليك في هذا الأمر؟ أنا أقرر نعم، أما أنت تقررين لا، ما لك شغل الآن. هذا معنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه. في رواية عند الطبراني قال: فقمت إليها بقضيب فضربتها بها. عندي كان عصاية صغيرة يقولوا طقيتها فيه، ما تتكلمين ولا كلمة، ما شلون تدخلين في هذه الأمور؟ طبعا عمر رضي الله تعالى عنه يحكي ذلك الواقع، ولا يعني ذلك هذا هو الصواب، لأن الأطباع تتعدل، والإسلام جاء بآداب للزوج وآداب للزوجة والجميع يعرف ذلك. قال: فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ أنت ما تبيني أراجعك وابنتك حفصة معنى الكلام تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الآن الصحيح الآن، لا وإذا ما تهجر في الليل حتى الصباح ما يحصل بين الزوجة وزوجها. قد تغضب في بعض الأحيان، قد تهجر في الفراش في بعض الأحيان، يعني الأمر الذي يحصل بين الزوج وزوجته. قالت زوجة عمر: معقولة أنت ما تريد وزوجات النبي يفعلن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: فأفزعني ذلك. يقول أول مرة أدري أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ابنته تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لها قد خابت من فعل منهن بعظيم. معقولة يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، لبست ثيابي وذهبت إلى بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، فقلت يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ معقولة ترادّدين أو تسألين بعض الأمور ويغضب عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما هو الغضب الشرعي؟ إنما هو الغضب الأسري داخل البيت، وفرق بين هذا وبين ذاك. فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: والله إنا لنراجعه. زوجات نريد هذا الأكل، نريد هذا الطعام، نريد هذا الأمر في البيت، وهكذا. فقال عمر: أي حفصة، أتغاضب إحدى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ معقولة تراجعنا النبي عليه الصلاة والسلام وترادّدنا عليه حتى في قوله؟ فقالت: نعم. هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ قد يغضب الله عز وجل لغضب النبي عليه الصلاة والسلام فتحل الهلك عليك. قال: لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كم الحب الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تبين شيء اسأليني أنا، لا تسأليني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واسأليني ما بدا لك، ولا تغرنك جارتك هذه التي قد أعجبها حسنها. يريد عائشة رضي الله تعالى عنها. لا تغرنك عائشة، عائشة جميلة وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة بكرا، وقد يكون هناك تعامل خاص لعائشة، فلا تستكثري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى نصيحة عمر رضي الله تعالى عنه لابنته. ومن هنا فائدة والله عظيمة يا أخوان، إلى كل أب عاقل وأم عاقلة، إذا حصل بين البنت وبين زوجها بعض المشكلات، لابد أن يكون هناك تدخل بنصيحة طيبة، نصيحة عاقلة. لا تتركون الزوجات بناتكم يذهبن إلى بعض المحامين الذين يخببون بين الزوج وزوجته. بعض أولياء الأمور يتركن بناتهم يفعلن أي شيء، خلاص بما أنك لا تريدين هذا الزوج افعلي ما بدا لك لهذا الزوج. فقط توكيل إلى هذا المحامي مثلا، وهذا المحامي يريد فقط المال من وراء هذه المرأة، ثم يكون هناك من الشقاق ما يكون. لابد من تدخل الأب العاقل والأم العاقلة في إصلاح ذات البين. قد تكون المشكلة سهلة وصغيرة، بكلمة واحدة من هذا الأب العاقل ترجع الأمور على ما كانت عليه، بل قد ترجع أحسن من قبل. انظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه كيف يتدخل الآن مع ابنته حتى لا يكون هناك شقاق وطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ابنته رضي الله تعالى عنها. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. خرج من حفصة وذهب إلى أم سلمة. قال: ذهبت إلى أم سلمة لماذا؟ لقرابتي منها. ولذلك القرابة، قرابة عمر من أم سلمة، من وين؟ من ناحية الأم. أم سلمة من بني مخزوم، وأم عمر بن الخطاب من بني مخزوم. فأم سلمة وأم عمر رضي الله تعالى عن حنتمة ابنة عم، فمن هنا القرابة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد يكون أيضا من القرابة أنهما قد رضعا مع بعض، يعني أم سلمة تكون خالة عمر رضي الله تعالى عن، فهي إما ابنة عم أم سلمة فقط، أو ابنة عمها، وكذلك أخوات من الرضاع. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: لقرابتي منها. قالت أم سلمة لما دخل عليها عمر رضي الله تعالى عنه، قال: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني تبي تدخل حتى بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما لقيت إلا هذا الأمر؟ يعني أطلع برا مالك شغلة، هذا الأمر خاص بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته. قال فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، يعني كأنها كسرتني في الكلمة. تخيل أنت رايح تصلح الآن بين اثنين، يا فلان ترى فلان طيب وفلان كذا، قال انتش عليك اطلع برا مع فتطلع وأنت مكسور. هنا عمر رضي الله تعالى عن أراد أن يصلح الآن بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يطلقهن. فهنا ردته أم سلمة رضي الله تعالى عنها بمثابة خالته. قال رضي الله تعالى عن فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي اليوم الذي يليه، وإلا جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام جالسين مع بعض يبكين. شو اللي صاير ما يدرون إلى الآن. قال عند كل امرأة منهن أهلها، كل واحدة جالسة وجماعتها عندها ويبكين، ما الذي حصل؟ قال فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس. دخلنا على النساء ولا كل واحدة تبكي وعندها جماعتها، خرجت إلى المسجد وإلا المسجد ملآن من الناس. قال عمر وكنا تحدثنا أن ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. كانت الأخبار تأتي، وهذا قلنا قبل غزوة تبوك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب سماعه بمن أراد أن يغزو المسلمين من ملوك الغساسنة. فعمر رضي الله تعالى عنه بعد ما ذهب بالأمس رجع إلى بيته، وكانت الأخبار ماذا؟ أنه احتمال أنه جيش الغساسنة اللي في الشام يأتي غازيا المدينة، كانوا يتحدثون بهذا الأمر. قال فقد امتلأت صدورنا منه، يعني ناطرين كل يوم الخبر، يا أنا أذهب إلى المدينة أخذ الخبر وارجع إلى صاحبي، أو يذهب صاحبي الأنصاري إلى المدينة يأتي بي الخبر. قال فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، اليوم هذا اليوم الذي يليه هو ذهاب الأنصاري إلى المدينة حتى يأتي بالخبر. قال فرجع عشاء، راح الصباح ورد بالليل الأنصاري اللي هو جار عمر، هذا اليوم الثاني الآن اللي قلنا ابن عباس يقول المسجد متروس الآن. جاء الأنصاري الآن عشاء مباشرة، ما رجع إلى بيته، ذهب إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال فضرب بابي ضربا شديدا فقال أنائم هو؟ أثمه؟ يطق باب عمر، نايم عمر، موجود عمر، تخيلوا في الليل ويضرب هذا الضرب الآن. قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. شو اللي صاير؟ لا يكون غزو الآن صاير فيه، جاي إلى المدينة. قال فقلت ما هو؟ أجاءت غسان الغساسنة اللي كنا خايفين أنهم يأتون المدينة، دخلوا المدينة الآن يعني نتأهب للقتال؟ فقال الأنصاري لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ترى المسألة ما هي سهلة، بعض الناس يقول طلاق عادي، لا، الأنصاري يقول أعظم من غزو الغساسنة إلى المدينة. قال أعظم وأطول، قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا ما حصل الطلاق، ولكن شائعة حصلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن هجر أزواجه ولم يتكلم مع أحد، والنساء يبكين، كلمة هذه تقول فلانة تقول كذا، ترجع المرأة إلى زوجها تقول الرسول ذهب، إذن طلق. هذه الإشاعات ترى تبدأ هكذا، واحد طلع ذهب معصب وشافه الجار مثلا قال ها الظاهر طلقها، الظاهر أخذها واحد، شقال الآن؟ قال طلق نساء. لأن الخبر جاء إلى عمر طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول فقلت خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. أمس عندها ويحذرها رضي الله تعالى عنه من هذا الأمر. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مو بالليل جاه الخبر، يقول جمعت ثيابي، لبست ثيابي وأردت أن أصلي الفجر عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. المشربة غرفة أو مكان مرتفع، مثل ما نقول العرزالة العالية، وفيها مثل الغرفة مغلقة. قال فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. صلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة صلاة الفجر، ثم بعد ذلك خرج مباشرة، وكان هناك مثل الغرفة عالية اللي هي المشربة. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب في هذه العرزالة العالية، ما حد يدري إيش اللي صاير. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ذكرناه من الأسباب الخمسة في المجلس السابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه أو انفكت قدمه في نفس هذا الوقت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صعد يريد أن يتداوى في هذا المكان. وآلى من نسائه شهرا فقعد في مشروبة له درجتها من جذوع، الدرجة من جذوع النخل. فالنبي دخل بعد صلاة الفجر مباشرة إلى هذه المشربة العرزالة اللي فوق، دخلها وأغلق خلفه. قال جابر رضي الله تعالى عنه وهو يحدث أيضا في رواية لهذا الحديث، قال فكان يكون في العلو ويكن في السفل، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان العالي ونساءه في بيوتهن في الأرض. قال عمر فدخلت عليهن وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، وهذه الرواية لابد أن ندقق فيها الآن. قال الآن دخلت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشربة، قال وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. هذه الرواية وإن وردت في بعض الأسانيد الصحيحة، ولكن علق عليها ابن حجر رحمه الله تعالى، قال هذه الرواية خطأ هذا اللفظ، بل كان نزول الحجاب قبل ذلك بسنوات. فإذا إدراج هذه الكلمة قبل نزول الحجاب على أمهات المؤمنين خطأ في هذه الرواية. قال عمر رضي الله تعالى عنه فإذا البكاء من حجرهن كلهن، هذه حجرة عائشة، هذه حجرة حفصة، هذه حجرة أم سلمة، هذه حجرة إلى آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من شدة البكاء نسمع من عند الباب. قال فدخلت، ترى الأمر عظيم، تخيل كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام طلقهن، الإشاعة الخبر الذي جاء. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سويته بالنبي عليه الصلاة والسلام، معقولة خليتوه يهجركن ويجلس في المشربة لوحده ولا يريد النزول لأحد ولا يتكلم مع أحد؟ أمر عظيم. فقالت عائشة ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك، يعني عليك بشؤون أمرك، وإذا تبي تتكلم تكلم مع بنتك حفصة، مالك شغل فيني. قال فقلت لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله بكن. شوف عمر كذا حادثة يتكلم ويقول بها ويفتي بها وينزل القرآن مصدقا لقول عمر. الآن ماذا يقول لعائشة؟ قال لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نزل القرآن بعد ذلك مصدقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه ويحدث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حتى أتيت إحدى نسائه، طاح إلى إحدى النساء أيضا، بيوتات زوجات النبي بجانب بعض، خرج من عائشة وذهب إلى إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ خل النبي هو اللي يعظنا، أنت اشتبي فينا. عمر قلبه محروق على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد أن يمس النبي عليه الصلاة والسلام أي جرح أي كلمة تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأنزل الله عز وجل، حتى نعرف من الآيات التي نزلت، قال عمر: فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارة. نزل على مصدقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فدخلت على حفصة، راح إلى عائشة، ثم إلى إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم تسمى، ثم دخل على حفصة رضي الله تعالى عنها. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. قال: فقلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك يا حفصة؟ أمس مو كنت عندك وقلت لك ترى خلاص ما يصير تؤذون النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأب العاقل ما أوقع اللوم على بعض الرجال، ماذا يكلم بنته كل اللوم على الزوج؟ نعم، ما قدرك ولا سوالك ولا كذا كذا، يزيد بالفرقة والعياذ بالله. أنت إذا ذهبت إلى تريد أن تصلح، لا تلقي اللوم على الطرف الآخر حتى يزيد هذا في البعد، بل قل: فلان طيب وفلان فيه وفلان من أخلاقه كذا وكذا، ترى الخطأ اللي وقعت أنت فيه لا بد أن نتداركه، أما تقول أنت الزين وأنت كذا وأنت كذا وهو الغلطان، ترى ما راح يرجعوا. هذه قاعدة حتى في الصلح بين الخصماء. نعم، قل له أنت طيب كذا، ولكن لا تذم الآخر حتى لا يكون الفرقة والبون أوسع. فهنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى والله ماسكك النبي عليه الصلاة والسلام عشاني أنا صاحبه، تبين تؤذينه أيضا راح يطلقك النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تفعلين هذا الفعل؟ ترى لولا أنا لطلقك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف عمر ماذا يقول رضي الله تعالى. قال رضي الله تعالى عنه: فبكت أشد البكاء حفصة. قال: فقلت لها: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، يريد أن يتأكد من الخبر، إنه قد كان طلقك مرة. هو الآن قاعد يناقش حفصة، يقول ترى في طلقة صارت من قبل. قال: إنه قد كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي. شوف حتى الصاحب في بعض الأحيان يقدر ترى صاحبه، يقول: رجعك لأجلي أنا لأنني صاحبه. قال: والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دائما أهل العلم والراسخين يتثبتون من الخبر، الخبر اللي جاه طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ولكن إلى الآن ما تأكد، يريد أن سمعتي طلقك النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ولذلك من الآيات اللي هي سيأتينا بإذن الله عز وجل: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. تثبت، ليس كل خبر ينشر مباشرة، بعض الناس أي خبر يسمع تويتر على طول مباشرة، صحيح كذب غير ذلك، يريد أن يكون هو الأول في نشر هذا الخبر. فلما سألها فقالت رضي الله تعالى عنها: لا أدري، هو ذا في المشربة، سماع ما سمعت طلقنا، ولكن هجرنا الآن نعم وهو في المشربة في الغرفة في العرزالة اللي فوق، ما ينزل لنا، يصلي ويذهب فوق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت فجئت المنبر، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل ابن عباس قبل قليل، قال: ملآن من الناس لأن سمعوا الخبر يريدون أن يتثبتوا ماذا حصل. قال: فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، ولا في جماعة من الصحابة يبكون، ترى الخبر طلاق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، ولكن من شدة حب الصحابة للنبي ولزوجات النبي رضي الله تعالى، لأنهم أمهات المؤمنين ما يرضون عليهم، الطلاق فيه فرقة بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يبكون على هذا الطلاق لو كان حاصلا. قال: فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد. جلست معهم الحين ولكن لابد أني أتثبت، ولابد أني أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أستأذن وأجلس معه. قال فجئت المشربة التي هو فيها فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة، يعني على عتبة باب المشربة الجذع قاعد عليه، ما حد يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا يستأذن الآن. رباح اللي هو غلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، يعني الجذع اللي هو يصعدون عليه، قال وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، فقلت يا رباح استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن لي. قال فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، وقاعد الحين على الجذع رباح رضي الله تعالى عنه، استأذن لي على النبي عليه الصلاة والسلام، سوى رباح طالع على باب الغرفة المشربة وطالعني سكت ما في أي شيء، كأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا محتمل قال لا تدخل علي أحدا، كأنه يشير ترى الباب مغلق لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليه أحد. قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، اللي جالسين يبكون عند المنبر، صحابة رجال رجال يبكون على هذه الحادثة، يقول رحت وجلست معه. يقول عمر ثم غلبني ماجد ما أقدر، صاحبي النبي عليه الصلاة والسلام بشوف شنو فيه، زعلان، طلق النساء، في شيء، مريض أيضا، قلنا جحش النبي عليه الصلاة والسلام تو الآن اللي هو، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام بالكاد صعد وجلس في المشربة. قال ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، استأذن من رباح طالع رباح ونزل وما تكلم ولا كلمة، رجع عمر مرة أخرى عند المنبر عند الرهط الذين يبكون. قال ثم غلبني ما أجد المرة الثالثة، قال فصعد عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له الغرفة هذه، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد. عمر الحين شنو سواه؟ قرب من الباب ويقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام يسمع حتى يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر فجئت الغلام فرفعت صوتي اللي هو رباح، فقلت يا رباح، حين هو يسلم الآن خلص من السلام، يا رباح وعند رباح استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، يريد أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله لأن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها، يريد أن يسمع النبي، ترى مو جاي عشان حفصة، يا رباح عنده، ترى إذا النبي عليه الصلاة والسلام يظن أني جاي عشان حفصة، لا والله، والله لو أمرني، يريد أن يسمع النبي، لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق حفصة ابنته فلذت كرده، قال والله لضربت عنقها. وعمر ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ قال فأومى إلي أن أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رباح أدخل عمر، عمر خلاص الثالثة ماذا فعل؟ خلاص أذن له الآن. قال فدخلت عليه فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، كان عنده الإزار وكان شوي النبي عليه الصلاة والسلام فاتح الإزار فأدنى عليه، غطى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد ظاهرا من رجله. قال وإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه، ما عنده شيء، حصير فوق وعنده الوسادة من أدم، نوع من أنواع الجلد الخشن، والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ عليها. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس، واقف عمر والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ على هذه الوسادة. قال يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش، يريد أن يلطف الجو عمر، يدري أن المشكلة مع النساء. وقلنا الأسباب الخمسة، واحدة فيهم مرض النبي اللي هو كسرت رجله صلى الله عليه وسلم، والأربعة كانت مع النساء فيما حصل. الحين عمر يريد أن يلطف الجو، هذه ترى سنة أيضا مع أصحابك. قد يكون لك صاحب حزين، حصل له موقف في بيته في عمله وحزين يفكر، إذا أردت الأجر عند رب العالمين يعني لابد أن تغير نفسية اللي أمامك، قل له كلمة طيبة، قط له نكتة خفيفة يعني تضحكه تغير المزاج، هذا شيء طيب. بعض الناس يزيد الهم هم على صاحبه، يعني يقول لك كذا، مثل واحد زعلان مع أهله، ترى والله حصل لي كذا كذا كذا، إيه ترى النساء والله مشكلة كذا، ترى فلان طلق وسكت قلبية ومات بعدها. لا 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 يا ابن الحلال، ما خليت لي شيء. واحد مريض تدش عليه المستشفى، ما بتقول الحمد لله أمورك طيبة إلى آخره، إيش فيك إيش قال؟ قال والله شو اسمها جلطك، قال جلطة، لا لا والله إن هاليومين أربع رايح لهم المقبرة ماتوا بجلطة، ومات من كلمتك الحين، يموت من الكلمة اللي قلت. فلا بد الواحد شيء يغير نفسية الأمامة كذا. انظروا ماذا فعل عمر، سيأتي الرواية هذه، وعندنا رواية أخرى ذكرناها في المجلس السابق سنذكرها أيضا. قال يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. شوف يقول عمر، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ترى الوضع مو نفس مكة يا رسول الله، مو نفس قريش، ترى جينا هني تأثروا بالأنصار. فيهم قالها تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما كان متبسم. قال ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك، يريد عائشة، هي أوضأ منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دير بالك يا حفصة، ترى مطلقت من قبل، ترى أنت مو نفس عائشة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر فتبسم أخرى، شوف الكلمة يأتي بكلمات ويعرف صاحبه عمر، هذا يدلك على مكانة عمر رضي الله تعالى. قال فتبسم أخرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست. طبعا أم سلمة لما قالت لا أطلع بره، شل مدخلك بيننا وبين نسائنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تبسم لذلك. قال فجلست حين رأيته تبسم، جلس عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تبسم في الثالثة. الرواية الأخرى في دخول عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية في صحيح مسلم، دخل أبو بكر أول واحد على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، ما أذن لأحد، جاء أبو بكر الآن فأذن لأبي بكر فدخل، أول من دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، دخل عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية الأخرى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، واجما يعني حزينا أو مكتئبا من اللي صار. يقول عمر فقلت لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رآه واجما، معنى واجما حزينا أو مكتئبا، ماذا قال في نفسه عمر؟ قال والله لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة العجيبة من عمر. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد اللي هي جميلة زوجة عمر رضي الله تعالى عنه، قال لو رأيت ابنة زيد سألتني النفقة آنفا، طلبت مني نفقة فلوس، قال فقمت إليها فوجأت عنقها، يقول رحت طقيتها على عنقها عشان سألت النفقة. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطبقات الكبرى لابن سعد وهو يذكر هذه الحادثة زاد في رواية، قال عمر يا نبي الله قد صككت جميله بن ثابت صكه ألصقت خدها منها بالأرض لأنها سألتني ما لا أقدر عليه. يقول صكيتها صكة ألصقت وجهها في الأرض لأنها سألتني ما لا أقدر عليه. يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، غير يعني نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بعد ذلك قال فجلست حين رأيته تبسم، نرجع إلى الرواية الأولى، ثم رفعت بصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. اللي موجود في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الخزانة اللي فيها الأكل فقط موجود صاع من شعير، الصاع معروف، هذا فقط اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل. قال ومثلها قرضا، والقرض هو ورق شجر يعني يدبغ به في ناحية البيت. قال وإذا أفيق معلق، سقاء صغير فيه الماء، هذا فقط اللي موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنه صلى الله عليه وسلم لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ورأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. يقول يوم طالعت حوالي ولا هذه القربة المعلقة وصاع من شعير، يقولوا ما في شيء ثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير والوسادة اللي متكئ عليها من الجلد الخشن اللي فيها ليف. يقول وأثر الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام جالس عليه، خشن في خشن. يقول لما رأيت حال النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنا النفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الأول، حاكم المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، قال فبكيت. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر ما يبكيك يا ابن الخطاب، توك الحين تبي تضحكني، وتبسم وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، الآن تبكي يا عمر، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، الحصير اللي قاعد عليه. قال وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى صاع من شعير. قال وذاك قيصر وكسرى وهم لا يعبدون الله في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. معقولة نسمع بكسرى وقيصر وهم لا يعبدون الله عز وجل عندهم من الثمار والأموال والذهب وغير ذلك والملابس، وأنت رسول الله وصفوة الله عز وجل، صفوة خلق الله عز وجل، وهذه حالك؟ انظروا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستوى جالسا، ثم قال، كان متكئ، استوى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ شاك أن حنا على دعوة صحيحة، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ندعو إلى الحق وهم على الباطل، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ شوفوا الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة ترى ليست مسألة الدنيا، والله نجلس مع بعض الناس، بعض الناس ترى هكذا عندهم، قد لماذا الكفار عندهم أنهار وعندهم أشجار وعندهم كذا؟ المسألة ليست العبرة فيما يملك الإنسان الآن، الآن ما هو تقواك، عبادتك لله عز وجل. قد يكون الفقير الذي لا يجد لقمة عيشه أفضل من الغني، هذا يعبد الله عز وجل وهذا لا يعبد الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذه الكلمة اللي قلتها والله ما كنت أقصدها، استغفر لي يا رسول الله. قال ودخلت علي حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء، فإن طلقتهن فإن الله معك. وماذا يقول عمر؟ نزل القرآن مصدقا لكلام عمر، قال فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما يقول عمر تكلمت بكلام وأحمد الله إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. فنزلت هذه الآية، ماذا نزل؟ قال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نزلت تصديقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله تعالى عنه الآن يريد أن يتأكد، ولا بد عند مثل هذه النوازل أو الأخبار الخطيرة أن تؤخذ من المصادر الصحيحة. هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا، ولكني آليت منهن شهرا، يعني حلفت أني أهجرهن ولا آتيهن شهرا كاملا. قال عمر: من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ومن شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. وهو يحدث ابن عباس يذكر له الآية: إن تتوبا إلى الله، يعني عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. قال: قلت يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ الآن يريد أن يخبر النبي عليه، هل أخبرهم ولا أسكت؟ وهذا أيضا فيه أدب عظيم جدا، أنك إذا سمعت خبرا لا تكن بخور السوق. بعض الناس ما ينطر كلمة إلا والله قبل، لا أصل أسرع من الهوى يريد أن ينشر الخبر. وهذا كان فيه رجل جمحي اسمه جميل في مكة، كان هو بخور السوق معروف في مكة. تعرفون حادثة نشرها بسرعة؟ إسلام عمر. لما أسلم عمر سأل من أسرع قريش نشرا للخبر، قالوا جميل الجمحي. يقول: وذهبت إليه أبي أنشر خبر إسلامي، يقول: يا جميل، أتدري أنني أسلمت؟ يقول: فلم ينتظر ما بعدها من الكلام. ور شوفوا، تعرفونها قبل البابا هذا اللي يركض سريع، شو اسمه هو هذا، عرفتوه؟ يقول شو اسمه هو، والله نسيته. يقول: وأسرع مباشرة إلى نوادي قريش عند الكعبة. للحين يا معشر قريش صبا عمر، يقول حتى ما خلاني أكمل الكلمة، هذا بخور السوق على طول ما فيه، يا معشر قريش صبا عمر، وحصل ما حصل بين عمر وبين كفار قريش. ولذلك الخبر لابد أن يعني تصبر، يمكن صاحب الخبر يقول لا تتكلم، لا تنشر الخبر. فهنا عمر أيضا من الأدب، الأدب الأول سأل وتثبت، الأدب الثاني قال: هل أقول لهم في المسجد أنزل لهم الآن وأقول لهم أن النبي ما طلق النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شئت. خلاص الآن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، زال الغضب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحتى كشر فضحك، يعني بدت أسنان النبي عليه الصلاة والسلام من ضحكه، وتطلق أيضا على الضحك وعلى الغضب، وهنا على الضحك والابتسامة. قال: وكان من أحسن الناس ثغرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت على باب المسجد، نزل الآن وذهب عند باب المسجد عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ترى الخبر اللي كنتوا أنتم تتداولونه هذا غير صحيح، توني أتيت من النبي عليه الصلاة والسلام، ترى ما طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساء. يقول عمر: ونزلت هذه الآية. شوف كم آية نزلت في هذه الحادثة. قال: فنزلت هذه الآية اللي في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ذهب وتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الخبر الصحيح ثم نشره بين المسلمين. شوف سبب نزول هذه الآية، هذا ما حصل في تفاصيل هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا أن السبب الخامس الذي جعله يهجر نساءه هو لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه أو انفكت قدمه، فقعد في مشروبة له درجتها من جذوع، وآلى من نسائه شهرا، يعني حلف أنه لا يأتي نساء شهرا. وجاء معنا أن جميع هذه الأسباب هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يهجر نساءه. قال أنس: فأتاه أصحابه يعودون، جاء مجموعة من الصحابة يعودون النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم قاعدا وهم قيام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا في تلك الفترة، والصحابة في بداية الأمر صلوا وهم قيام. قال: فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا معه قعودا. هذه سنة، إذا صلى الإمام، وبعض أهل العلم خصوا هذا الأمر بالإمام الراتب، ليس أي إمام يكون ذلك، وبعض أهل العلم جعله عاما. إذا صلى الإمام قاعدا فيصلي المأمومون قعودا. هل هو من باب الوجوب أو من باب الاستحباب؟ الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خرج على الصحابة وكان جالسا يصلي كان الصحابة قياما، وبعضهم يعني فرق في الحادثة. التخيير كان تخيير النبي عليه الصلاة والسلام مهمة هذه في نهاية هذا الأمر بعد انتهاء الشهر. لما مضت كما جاء في الرواية، لما مضت 29 يوما، ما هي 30 يوم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فبدأ بها. مسألة التخيير اللي أيضا نزلت فيها الآيات، خير النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته بين الدار الآخرة والدنيا، كانت في نهاية هذا الهجر، هذه المدة. قالت عائشة: إنك أقسمت يا رسول الله، دخل النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية 29 يوم، ما هي في نهاية 30، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة. قالت عائشة: إنك يا رسول الله أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. شوف عائشة تعد عدا الليالي، ما كملنا 30، إنما 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر، الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29، لأن الأشهر القمرية إما 30 وإما 29. في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام الشهر الذي حلف ألا يقرب نساءه ولا يأتيهن كان 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وخيرها هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تستأمري يعني تستأذني، تستشيري أبويك، أنا راح أخيرك بين أمرين، ولكن لا تستعجلين بالرأي، اذهبي إلى أبيك وأمك وخذي المشورة منهما. تقول عائشة: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. مستحيل أبو بكر وزوجته يأمران عائشة بفراق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مستحيل. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فقال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا هو التخيير. قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ معقولة يا رسول الله أروح إلى أبي بكر وأمي أقول له إما مع الرسول أو للدنيا؟ أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان. مستحيل والله أروح لأبي وأمي وأستشيرهم فيك يا رسول الله. قالت فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبه، أعجبه كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك. نفس التخيير الذي عرضت عليك يا عائشة سأذهب إلى بقية أمهات المؤمنين. قالت فقلت وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. سر النبي من قول عائشة، معقولة أستشير أبي وأمي فيك أنت يا رسول الله؟ هذا لا أفعله. وسر النبي من ذلك. قالت عائشة لا تخبرهن، اسمع، يمكن واحدة تقول كلام مو نفس كلامي يا رسول الله، فلا تقول لهم الكلام الذي قلته. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الخير للجميع، لماذا لا يقول وقد يصدر كلمة ما هي بطيبة أو بمثل كلمة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني امرأة منهن عما اخترتي إلا أخبرتها. ما راح أكتم شيء. أي امرأة تقول لي ماذا قالت عائشة سأخبرها بالذي قلتي. قالت إن الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. ما بعثني مشددا على الناس. تسألني المرأة ماذا قالت فلانة، أقول لا، تكلمي من نفسك. قد تستفيد من هذه الكلمة التي قالتها عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال إن عائشة قالت كذا وكذا. دخل على حفصة، دخل على أم سلمة، دخل على بقية أمهات المسلمين المؤمنين، فيقول ترى عائشة قالت كذا وكذا، عائشة خيرتها وقالت كذا وكذا، قال لأمهات المؤمنين. قال فقلنا مثل ما الذي قالت عائشة. تقول عائشة فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرى ذلك طلاقا. هذا تخيير ولم يكن طلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بمسألة ونصف ولن نطيل بإذن الله عز وجل. وقع خلاف هل هناك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها؟ لم تختر النبي، تختار الله ورسوله والدار الآخرة. وقع خلاف في ذلك. يقول ابن القيم في زاد المعاد عن الخلاف الذي وقع، قال ربيعة وابن شهاب فاختارت واحدة منهن نفسها فذهبت وكانت البتة، يعني خلاص مبتوتة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ربيعة وابن شهاب. قال ابن شهاب وكانت بدوية، يعني من الأعراب. قال عمرو بن شعيب هي ابنة الضحاك العامرية وكان اسمها فاطمة ورجعت إلى أهلها. قال ابن حبيب قد كان دخل بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة. وقيل لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها. قيل كانت تلتقط بعد ذلك البعر وتقول أنا الشقية اللي اخترت نفسي ولم أختر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول قد رجحه بعض أهل العلم ممن ذكرنا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى رد هذا القول واحتج لذلك، يقول ما في وحدة اختارت نفسها، جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترن النبي صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. ورد هذا القول اللي هو في وحدة اختارت نفسها، قال هذا خطأ. قال بما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن بدأ بها فاختارت، وتتابع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن على ذلك. عائشة لم تقل وتستثني هناك امرأة لم تختر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله عز وجل. الخلاف كان في ماذا؟ أو يعني الخيار كان في ماذا؟ هل هو لأجل الدنيا أو خيار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن القيم باختصار، وهنا نختم بإذن الله عز وجل في دقيقة إن شاء الله، اختلف الناس في هذا التخيير. ما هو التخير الذي خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قال الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه كان بين المقام معه والفراق، إما يبقين لما يختارين النبي عليه الصلاة والسلام يختارنا البقاء معه أو الفراق يعني الطلاق. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن أن الله تعالى إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق، هذا القول الثاني عن الحسن. يعني كان التخيير ما هو في الطلاق، إنما اختيار الدنيا أو الآخرة، وهذا قول ضعيف والعلم عند الله عز وجل، والصحيح هو قول الجمهور. وسياق القرآن وقول عائشة يرد قول الحسن رحمه الله تعالى، ولا ريب يقول ابن القيم أنه سبحانه خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها، وجعل موجب ذلك أو موجب اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة المقام مع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي تبقى مع النبي خلاص هذه اختارت الله عز وجل والدار الآخرة، واللي ما تريد النبي عليه الصلاة والسلام إذن هي لا تريد الدار الآخرة وتريد الحياة الدنيا. قال وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. إذن قول الجمهور هو الصواب أن التخيير كان بين البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أو الطلاق. موجب ذلك لو اخترنا الطلاق مثلا فهي اختارت الحياة الدنيا عن الآخرة، ومن اختارت النبي صلى الله عليه وسلم وجميعهن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فهن اخترنا الدار الآخرة رضي الله تعالى عنهم. وإلى هنا نقف بإذن الله عز وجل، وفي المجلس القادم نبدأ في أحداث غزوة تبوك بإذن الله عز وجل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.